بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، هذه الفقرة من كرام شيخ الإسلام فيها مناقشة أقرب ما تكون إلى مناقشة شكلية لمنهجهم في النفي. نحن عرفنا أن مما يعتمدون عليه في النفي هو التشبيه، ومما يعتمدون عليه في النفي التجسيم. ومما يلاحظ أن هناك تداخل في اعتمادهم على التشبيه وفي اعتمادهم على التجسيم. أحياناً يجعلون أحدهما أصلاً في النفي، كل ما يستلزم التجسيم فهذا ينفى. لماذا؟ لأنه يستلزم التجسيم، يكفي هذا، لأن الأجسام متماثلة لا يحتاج أن تقول وهذا تشبيه والتشبيه لا يجوز. وأيضا كل ما يؤدي إلى التشبيه فهذا ينفى، المفروض تقول هكذا. لا يرجونه لأنه يستلزم التجسيم. فنرى في منهجهم شيئا من التداخل وأحيانا شيئا من الدور. ينفي التجسيم لأنه يستلزم التشبيه، ينفي التشبيه لأنه يستلزم إيش؟ وهكذا، ينفي التجسيم لأنه يستلزم التشبيه، وينفي التشبيه لأنه يستلزم التجسيم، وهكذا. يقول: إذا كنتم تعتمدون على هذا الطريق فلا يحتاج أن تطولوا، فما دام أن المتقرر عندكم نفي التجسيم بما أن الأجسام متماثلة يكفي أن تنفي الصفات لاستلزامها التجسيم في زعمكم، ولا حاجة إلى أن تنفي الصفات لاستلزامها التشبيه والأجسام متماثلة، فهذا تطويل لا طائل تحته. فإما أن تعتمدوا على نفي التجسيم يكفي، أو أن تعتمدوا على نفي التشبيه وهذا يكفي، لا يحتاج أن ترجعوا أحدهما إلى الثاني، لأن كليهما عندكم كل ما يستلزم التجسيم هذا ينفع عندكم، كل ما يستلزم التشبيه فهذا ينفع عندكم، لا يحتاج أن تربطوا التجسيم بالتشبيه والتشبيه به، لأن كليهما عندكم أصل وضابط للنفي، هذا عندهم. وفي هذه المناقشة بيان لشيء من التطويل في كلامهم، وإشارة إلى ما يحصل في كلامهم من الدور، أي ينفون هذا لاستلزامه هذا وينفون هذا لاستلزامه هذا. هذا هو الذي يسمونه الدور. أقل ما فيه تطويل لا طائلة تحته، هذا أقل ما فيه. فالاعتماد بهذا الطريق أي بطريق نفي الصفات لاستلزامها الجسمي وكون الأجسام متماثلة، على نفي التشبيه اعتماد باطل. لماذا؟ لأن التشبيه باطل من أصله، لا يحتاج أن تستدل على بطلانه بنفي الجسمية. وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. لماذا ينفون الجسمية؟ لأنه يستلزم التشبيه. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم، أن هذا أي إذا ثبت أن التشبيه أو التماثل إيش؟ إذا ثبت أن إثبات الصفات، نعم، وإذا ثبت أن هذا يريد أن يقول إذا ثبت أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية وثبت امتناع الجسم أي امتناع الجسمية، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك أي في نفي التشبيه أو في نفي الصفات. لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لا يحتاج أن تربطه مرة أخرى بالأصل الآخر الذي هو نفي التشبيه. إلى هنا اكتملت الفكرة. يشير هنا إلى شيء آخر، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي التشبيه بأن يقال لو ثبت له هذا، لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما. هو أصل الفكرة. لماذا ينفي التشبيه؟ لماذا ينفي التشبيه؟ لأن فيه مشابهة للخالق بالمخلوق أو العكس. ولماذا ينفي التجسيم؟ لأنه يستلزم التشبيه لأن الأجسام متماثلة. فالجسمية أصل مستقل يعتمدون عليه في النفي، والتشبيه أصل مستقل يعتمدون عليه في النفي. فإذا ثبت استلزام الشيء أنه يستلزم التجسيم يكفي، لا يحتاج أن تقول أن ترجعه إلى نفي التشبيه مرة أخرى. لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. هنا تختلف الطريقة، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم عكس، فيكون أصل نفيه نفي الجسم. هذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، سيأتي في قوله الشيخ الإسلام: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزه، صفحة 132، إذا أرادوا أن ينزهه وأما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر. مثلا يريدون أن ينزهوه عن الحزن والبكاء مما هو من العيب والنقص الواضح. اليهود مثلا الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، يردون عليهم بماذا؟ لا يردون عليهم بأن هذا يستلزم، مو يستلزم هذا عيب ونقص حتى في حق المخلوق، فكيف تثبته لله عز وجل؟ لا يقول هذا، يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستلزم الجسمين، وبذلك هذاك يفرح يقول يستلزم الجسمين، نعم أنا أثبت البكاء بما لا يستلزم الجسمين، أقول يبكي لا كبكاء أصحاب الأجسام الأخرى، طبعا هنا مناقشتهم ستكون طويلة. مما يستلزم هذا أن نزاعكم مع اليهود ونزاعكم مع إثباتهم للعيب يستلزم التجشيم، وإثباتنا للصفات يستلزم التجشيم، فنحن واليهود عندكم على مرتبة واحدة، هذا ضابطكم. وهناك وجوه أخرى أيضا سأل. فيقول الشيخ: من أرجع التشبيه إلى نفي التجشيم يكون مثله ما سيأتي، ومن أرجع ومن فعل العكس يكون مطولا يطول القصة. فإثبات أحدهما يكفي للنفي عندكم، وهذا كله يقول لهم أنتم من ناحية مبطلين ومن ناحية مطولين ومن ناحية عندكم دور. التشبيه عندكم أصل، كل ما يستلزم التشبيه ينفع عندكم لا ترجعوه إلى، والتجشيم عندكم أصل، كل ما يستلزم التجشيم ينفع لا يرجع أحدهما إلى الثاني. هذه كما قلت مناقشة في هيكل دليلهم وفي طريقة استدلالهم. خلاصة هذا أن ما دام أن من المتقرر عندكم نفي التجشيم بناء على أن الأجسام متماثلة فهذا يكفي بأن تنفوا الصفات به. نعم. وإنما المقصود
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد.
هنا مع هذا مع هذه المناقشة الطويلة مع اعتمادهم على نفي التشبيه واعتمادهم على مع اعتمادهم على التشبيه في النفي ومع اعتمادهم على التجشيم في النفي، بعد هذه المناقشة الطويلة رجع إلى المقصود مرة، يقول: قد تبين مما ذكرناه أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد التشبيه ليس بسديد، ليس بصحيح، فضابطكم ليس صحيحا. ضابطكم في النفي واعتمادكم في كل ما تنفونه اعتمادكم على التشبيه أو على التجشيم، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ نعم.
قال رحمه الله: إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه.
أي كما ثبت، ولو في مسمى الاسم المطلق، مسمى الاسم المطلق الوجود مثلا، الحياة مثلا، الاسم المطلق الذي ليس له وجود إلا في أفراده، الاسم المطلق هذا يسمونه أهل اللغة يسمونه الاسم المرجمي، الاسم المرجمي، الاسم المرجمي في الاستواء مثلا هو العلو والارتفاع، وهذا العلو والارتفاع يخص بأفراده متى؟ بعدما يضاف إليهم، بعدما يضاف إليهم. فعلو الأمواج مثلا يفهم حسب ما يليق بها، علو المتكبر مثلا يفهم حسب العلو المضاف إليه، علو الله عز وجل يفهم حسب ما أضيف إليه، وهكذا العلو والارتفاع. والمعاني المطلقة أو المسمى الاسم العام ليس له وجود في الخارج، فلا يقال أن الاستواء مثلا حقيقة هنا ومجاز هنا، لأن هذه الفكرة أصلاً مبنية على ماذا؟ على أن ما يختص بالمخلوقين هو المراد من الاستواء، وهذا خطأ. وهذا خطأ، لأن الاستواء إذا لم يضاف وإذا لم ينسب إلى شيء لا يفهم منه إلا المعنى المطلق. المعنى المطلق متى تتخصص؟ بعد الإضافة وبعد النسبة. وهذا القدر ليس فيه تشبيه، لأن هذا القدر موجود هنا وهنا. طبعا هذه الفكرة أيضا سيأتي توضيحها في كلام الشيخ الإسلام في بأساليب مختلفة، لأن هذه هي الطامة. القدر المشترك هل إثباته لأحد ما للخالق أو للمخلوق هل يستلزم التشبيه أو لا؟ هذه هي الفكرة. الكتاب كله مبني على هذا، أليس كذلك؟ لما ذكر أن الاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في المسميات، نفس الله. لذلك سيذكر فيما سيأتي أن من فهم هذا الموضع ومن تدبر فيه وفهمه يزول عنه الإشكال. نعم. إذن ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. أنا لماذا أركز هنا؟ لأن أمثال أولئك المجانين دائما يأخذون على شيخ الإسلام وغيره بمثل هذه الألفاظ. شوف، أثبت أن هناك اشتباها أو تشابها ولو من بعض الوجوه. لا يستلزم التشابه إثبات الاسم العام أو مسمى الاسم العام أو المعنى العام قبل التخصيص، إثباته لا يستلزم التشبيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه فإن هذه طريقة صحيحة.
إذا أردت أنت إذا رددت على المتكلمين، فما هو الطريق الصحيح؟ يقول شيخ الإسلام: الطرق الصحيحة في ذلك تتلخص في أمرين. الأول الاعتماد على نفي النقص والعيب، طبعا مع إثباته الكمال، هذا أولا. الاعتماد على نفي النقص والعيب، كل ما كان فيه عيب ونقص فهذا ينفى لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل مقدس عن ذلك. وبالله عليك البكاء مثلا أليس عيبا في نقص المخلوق؟ الملك يبكي، لماذا يبكي؟ لأن كل لا يبكي إلا وهناك شيء قصبا عنه. فهذا عيب في حق المخلوق، وإضافته إلى الله عز وجل يكون كمالا؟ لا يكون كمالا. فكل ما كان فيه عيب ونقص الله عز وجل مقدس عنه. فاليهودي لما يقول هو بكى حتى رمد عينه، يقال له هذا عيب، وهذا عيب في حق المخلوق، فكيف تثبته في حق الله عز وجل؟ لا تقول له هذا يستلزم الجسمية ولا الشام متماثلة ترجعه إلى، لأنه سيفرح بذلك وسيقول الفرصة مواتية الآن لأهاجج المسلمين كلهم. طبعا هو يظن أن هذا يدافع عن الإسلام والمسلمين، فيجد الطريقة ضعيفة فيرد عليه فيها ويظن نفسه منتصرا. فنقول مما يعتمد عليه في النفي نفي النقص والعيب، كل ما يستلزم النقص والعيب ينفى عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل مقدس عن ذلك. نعم. لما نقول سبحان الله والحمد لله ونجد أدلة كثيرة على فضل هاتين الكلمتين، لأن سبحان الله فيها كلمة سبحان الله فيها نفي جميع المعايب عن الله عز وجل، والحمد لله فيها إثبات لجميع الكمالات لله عز وجل، الكلمتين المختصرتين. لذلك تجد في وسبح بحمد ربك، وأفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأحاديث في فضل هاتين الكلمتين كثيرة جدا. لماذا؟ سبحان الله فيها نفي جميع المعايب عن الله عز وجل. طبعا النفي، نحن قلنا النفي المجرد ليس مقصودا. الحمد لله فيها إثبات جميع الكمالات. الحمد لله، الألف واللام هنا للاستغراق، والألف واللام للاستغراق، لا يترك شيئا. نعم. هذا هو الطريق، هذه هي الطريق الصحيحة للاعتماد عليها في النفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن،
أي هذا أيضا من الضوابط، هذا الضابط في الإثبات. لما تثبت صفات الكمال لا بد أن تنفي معها مماثلة غيره له فيها، هذا أيضا ضابط يعتمد عليه، نفي المثل في صفات الكمال في كل ما تثبت له من صفات الكمال تنفي هناك مماثلة غيره له. نعم. فإن،
قال رحمه الله تعالى: فإن هذا، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له.
نعم. هذا الذي نفيته، نفي المماثلة فيما هو مستحق. الله عز وجل مستحق لأن تصفه بصفة القدرة، مستحق بأن تصفه بصفة الحياة وبصفة السمع والبصر، يستحق أن تصفه بهذه الكمالات المطلقة. مع ذلك تنفي مماثلة غيره ممن يوصف بهذه الصفات، تنفي مماثلته له في هذه الصفات. وهذا هو التوحيد، وهذا حقيقة التوحيد، لأنه وهو
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه.
هذا حقيقة التوحيد، خلاصة التوحيد، أن توحد الله عز وجل في خصائصه، هذا هو التوحيد، أن توحد الله عز وجل في خصائصه، يعني توحيده فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. ليس التوحيد نفي ما لا يختص به، ليس التوحيد. مثلا كلمة الوجود، الوجود قبل أن تضاف إلى الله عز وجل أو إلى المخلوق، الوجود مقابل العدم، هذا ليس مما يختص به الله عز وجل ولا مما يختص به المخلوق. فأنت تظن أنك لما تنفي الوجود عن غيره أو تنفي الوجود عنه حذرا من وقوع الاشتراك بين الخالق والمخلوق وتظن أنك موحد، هذا ليس من التوحيد في شيء. التوحيد هو بيان اختصاصه بخصائصه، بما يختص به.
قال رحمه الله: وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
نعم. وبذلك يتميزون في الإثبات وفي النفي. نعم.
فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره، إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه.
هذا تساؤل معروف من المتكلمين، وهذا التساؤل هم يتفاوتون فيه بحسب تفاوتهم في الإثبات. ففيما يتعلق بالجهمية هم يثبتون الوجود كما عرفنا، الذي ينفي الوجود هو القرمطي. فالجهمي عند القرمطي مشبه. فهذا السؤال موجه من القرمطي للجهمي، لأن الجهمي يقول له الوجود الذي أثبت له هذا الوجود إثباته ليس فيه تشبيه. لماذا؟ لأن هذا وجود يخص، ووجود المخلوقات وجود يخصها، وجود ناقص ليس الوجود الكامل. فيقول له القرمطي إذن أنت أثبت أن هناك تشابها ولو في الوجود، هناك جهة تشابه، والشيء إذا شابه غيره من وجه وهو الوجود مثلا جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه وهو الوجود، ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه. أنت تقول يعني هناك جهة اشتراك وهذه الجهة لا تستلزم التشبيه، هكذا تقول. أنا أقول لك أنت لست مشبها على الإطلاق، ولكنك أثبتت جهة تشابه، وأنا أقول لك هذه الجهة ألا يستلزم التشابه في هذه الجهة على الأقل؟ نفس السؤال يكون من الجهم للمعتزلي. أنت لما تثبت الأسماء أليس هناك جهة تشابه بين من يتسمى بهذه الأسماء وبين الله عز وجل؟ إذن يستلزم التشبيه على الأقل فيما تثبت. ونفس السؤال من المعتزلة لمن؟ الأشاعرة، ومن الأشاعرة إلينا، ومن الأشاعرة إلينا. الجواب الذي يجيب به الجهم ينفعنه، نفس الجواب للمعتزلي، نفس الجواب لي، ونفس الجواب لنا. ولكن للأسف سبحان الله من يقف هنا أكثر هم الأشاعرة في هذه النقطة بالذات. ولذلك يظن كثير ممن يشرح هذا الكتاب أن هذا السؤال لمن؟ للأشاعرة. هذا السؤال في أصله للجهمي، للقرمطي، للقرامطة. هذا السؤال من أصله لمن؟ القرامطة. والقرامطة مناظرتهم مع الجهمية. البقية عندهم لا يستحقون أن يكلموهم لأنهم عندهم يعني مشبهة بالجملة عند القرامطة. ولذلك مناظرتهم مع أقرب الناس إليهم، مع أقرب الناس إليهم، وهم من؟ وهم جهمية. أما المعتزلة والكلابية وأهل السنة عندهم هؤلاء يعني خرجوا من الحدود، فلا لا ينفع معهم. ومن يواجهنا هنا هم الكلابية، هم من الكلابية من الأشاعرة والماتريدية. عرفنا هذا السؤال؟ هذا السؤال يقول أنت تثبت شيئا من التشابه حتى في المعنى العام، أليس كذلك؟ نحن نقول الخالق والمخلوق يشتركان في المعاني المطلقة. المعاني المطلقة بعد النسبة لا تبقى مطلقة. إذن الخالق لا يشرك المخلوق في خصائصه، والمخلوق لا يشركه في خصائصه. والتوحيد هو أن تثبت أن تثبت ما يختص به الله عز وجل، هذا هو التوحيد. فالسؤال هنا أن أقل شيء في الحدود التي يتشابه فيها الخالق والمخلوق في ذلك الوجه، من ذلك الوجه يجوز أن يجوز عليه ما يجوز على المخلوق، ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، ويجب عليه ما يجب على المخلوق، والعكس. على الأقل من ذلك الوجه. إن الشيء إذا شابه غيره من وجه، هنا هذا الوجه هو إثبات المعنى المطلق، مسمى المعنى المطلق. جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه من ذلك الوجه. هذا التساؤل بعد التسليم لهم، نحن لا نسلم لهم، نحن لا نسلم لهم أن شيئا من التشابه حصل. نحن لما نقول، لما ننفي التشبيه، ننفي التشبيه في خصائصه، وهذا لم يحصل. لا، لم يحصل هذا، لم يحصل التشبيه في خصائص المخلوق، ولم يحصل التشبيه في خصائص الخالق. قيل له هب أن الأمر كذلك، هذا يدل على أن الأمر غير مسلم، لم يحصل شيء من التشبيه الذي نتحدث عنه. هب أن الأمر كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدر، فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام.
لا، هذا الموضوع فيه شيء من الطول ويحتاج منا أن نركز جيدا. فهمنا السؤال، نحن لما قلنا أن ما من شيئين إلا ويتشابهان في بعض الوجوه، حتى ولو في الوجود، سبق أن ذكر الشيخ الإسلام ثلاثة أمور يشترك فيها الجميع: الوجود، وهل هذا الوجود ثلاثة أوصاف، ثلاثة أوصاف: أولاً وصف الوجود، هذا الوصف يشترك فيه الجميع، نحن نخبر عن الله عز وجل أنه موجود، لا من حيث التسمية واصف، ولكن باب الخبر. وهل الوجود، هل وجوده هو في ذلك واجب الوجود أو ممكن الوجود؟ وجود الله عز وجل، وجوب الوجود الذي لا يحتاج في وجوده إلى غيره، ووجود غيره يحتاج إليه، أو ممكن الوجود كالمخلوقات، كل موجود. وماذا ذكر الثالث؟ ذكر هذا في نعم أحسنت. أظن هنا أو في القواعد المثلى، أظن هنا
هو ذكرها بس ما أذكرها.
أي هذه الصفات الثلاث لا بد لكل موجود أن يتصف بها. صفة الوجود ما دام أنه موجود، إذن الصفة الوجود إما أن يكون وجوده لازما لذاته فيكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، أو عينا قائما بنفسه فيكون من الذوات، أو قائما بغيره فيكون من الصفات. هذه الصفات الثلاثة لا بد منها لكل موجود. وهذا المبتدع ماذا يقول؟ يقول ما دام أن هناك تشابه ولو في حدود ضيقة، ألا يتشابهان في هذا الجانب؟ فيجوز على الله عز وجل من حيث كونه موجودا ما يجوز على المخلوق، ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، ويجب له ما يجب على المخلوق، وكذلك العكس. يقال له هب أن الأمر كذلك. طبعا هذا يدل على أن الأمر غير مسلم. غير مسلم من أي ناحية؟ لأن التشبيه لم يحصل. ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك، على ذلك أي على المخلوق من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب سبحانه، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. نحن عندنا القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود، هذا موجود وهذا موجود ولهما الوجود. القدر المشترك هذا هل هو من الكمال أو ليس من الكمال؟ أولا طبعا هذا سيذكره هنا. القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود، هذا كمال أو ليس بكمال؟ نحن نسأله البصر والسمع والحياة القدرة، هذه من الكمالات المطلقة أو ليست من الكمالات؟ هذه من الكمالات، هذا أولا. ثانيا إذا أثبتنا له الوجود، هذه الأسماء المشتركة أخذناها وأطلقناها على الله عز وجل أو أطلقناها على من يستحقها من المخلوقين، تتخصص أو لا تتخصص؟ تتخصص. قبل أن نطلق ننظر إلى المعاني المطلقة. هذه المعاني المطلقة التي أطلقناها لله عز وجل، الوجود المجرد وكذلك بقية الأسماء، قبل إطلاقها، يعني قبل إطلاقها للمخلوق وعلى الخالق، هل تستلزم كونه حادثا أو كونه ممكنا؟ لا تستلزم، لأن هذا متى يكون؟ بعد إضافتها. قبل إضافتها لا تستلزم محذورا، وقبل إضافتها لا بد أن نثبتها لأنها كمالات مطلقة، أطلقناها لله عز وجل لأنها كمالات، وقبل إضافتها إلى المخلوق لا تستلزم محذورا. متى تستلزم محذورا؟ بعد إضافتها إلى المخلوق. فلذلك نقول فإن ذلك لا يقتضي حدوثا. لماذا لا يقتضي حدوثا؟ لأن هذا يقتضيه بعد إضافته للمخلوق، ولا إمكانا. لماذا لا يقتضي إمكانا؟ المعنى المطلق العام لا يقتضي إمكانا، لأن هذا قبل إطلاقها لا ممكن ولا غير ممكن، لا لازم ولا ممكن، لأن هذه المعاني تقتضيها بعد النسبة والإضافة، وقبل أن تطلق على الخالق أو على المخلوق لا تقتضي هذه المعايب. والمعنى الموجود قبل الإضافة كمال المطلق، أطلقناها لله عز وجل، هذا الكمال أطلقناها لله عز وجل، الحياة والسمع والبصر والوجود هذه أطلقناها لله عز وجل، وحين أطلقناها عليه لا يقتضي شيئا من معايب المخلوقين، لأن لماذا؟ لأنه لم يضف إليهم أصلا. واضح؟ إذن هذا القدر المشترك لا يقتضي أن يوصف الله عز وجل بما يليق بالمخلوق، وبالتالي لا يجب له ما يجب له، لا يمتنع عليه ما يمتنع عليه، وهكذا لا يقتضي التشبيه. التشبيه يكون متى؟ إذا اشترك مع غيره في خصائصه. وهذا الوجود المطلق ليس من خصائص المخلوق حتى يستلزم إيش؟ نحن إذا فهمنا الإشكال عندهم سنفهم الإشكال عندهم، أن وعلى هذا الإشكال بنوا التقسيم، تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. هذه المعاني كلها سواء السمع والبصر والقدرة والحياة والوجود، هذه المعاني كلها المعاني الموجمية، المعاني المطلقة، هذه المعاني عندهم حقيقة في المخلوق ومجاز في غير المخلوق، حتى في الجن الملائكة غير المخلوق هذه المعاني عندهم مجاز، كل هذه المعاني حقيقة في المخلوق ومجاز في غير المخلوق، وبالتالي لما نطلقها على الله عز وجل عندهم مجاز، والمعاني المطلقة عندهم كأنها مقيدة. هذا هو الإشكال. الحياة حتى ولو لم يضف ولو لم ينسب إلى الخالق والمخلوق هو كالمنسوب إلى المخلوق، لأن الحياة عندهم والسمع والبصر كل هذه المعاني عندهم حتى ولو لم ينسب تنسب هي كالمضاف. وهنا الإشكال، يقال لهم قبل الإطلاق هي لا تقتضي لا خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق، والقدر المشترك كمال الوجود، كمال السمع، كمال كمالات مطلقة أطلقناها على الله عز وجل. أما المعاني الأخرى التي تختص بالمخلوقين لا تقتضيها اللفظ، اللفظ لا يقتضيها، وعندهم يقتضي. ولذلك لماذا يقولون هذه الصفات لما نطلقها على الله عز وجل فهي مجاز يجوز نفيه؟ لأنها حتى المعاني المطلقة عندهم هي حقيقة في المخلوقين. فلذلك أصل هذا التقسيم باطل ومبني على أمور باطلة كثيرة، منها هذا أن المعاني المعجمية عندهم هي لا يفهم منها إلا ما يختص بالمخلوقين، وهذا خطأ. فيقول هنا الشيخ الإسلام مركز معه، يقول يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا قديرا سميعا بصير، هكذا يقول هذا المبتدع. يقال له لازم هذا القدر المشترك وهو الوجود المطلق والحياة المطلقة وغيرها وهي كمالات ليس ممتنعا على الرب سبحانه. أنت اسأله من البداية إيش رأيك، أصفه بالوجود أو أصفه بالعدم؟ ماذا يقول؟ وأي هو الكمال؟ أقل شيء سيوافقك أن الكمال في الوجود وليس في العدم. السمع، البصر، القدرة، العجز هو الكمال أو القدرة؟ طبعا دون أن نضيفها إلى مخلوق أو عموما المعنى العام، سيقول لك القدرة كمال. طيب هذا كمال أطلقناه على الله عز وجل، هذا الكمال. فيقول لك ما دام أطلقته على الله عز وجل يستلزمه خصائص المخلوقين، نقول له هذه الخصائص بعد الإضافة، ما دام أضفناها إلى الله عز وجل فهذه القدرة تخصه، أضفناها إلى المخلوق فهذه القدرة تخصه. فيسألني هذا السؤال، ألم يتشابه مع المخلوق في الأصل العام في المعنى العام؟ أقول له المعنى العام مطلق، وهذا المعنى العام كمال ولا يقتضي ولا يستلزم خصائص المخلوق. يبقى الإشكال عنده، وعلى هذا الإشكال قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. الإشكال عنده أن هذه المعاني أصلاً خاصة بالمخلوق، ولذلك كل ما تطلق الله عز وجل لا يفهم منها حتى بعد الإضافة، لا يفهم منها إلا ما يختص بالمخلوق. وهم للأسف الشديد ليسوا على منهج واحد، كل من يثبت شيئاً يكون على الفطرة فيها في 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 ما يثبت، ويقرر نفس ما نقرره، ولكن المصيبة تنقلب عليه فيما يشترك فيه مع الجميع. واضح؟ الآن أظن كلام شيخ الإسلام سيكون واضح. اقرأها مرة أخرى. قيل
هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا.
نعم، القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب. ما يمتنع على الرب هو العيب والنقائص وما يتعلق وما يختص بالمخلوقين، هذا لا يستلزم.
كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك،
على ذلك على المخلوق. نعم،
من جهة كونه موجودا حيا،
اشترك في الوجود وفي الحياة وفي السمع اشترك، فلذلك يلزم أن يجوز على الله عز وجل ما يجوز على ذلك لأنه ما يشترك في هذه المعاني. قيل
لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى،
ولازم هذا القدر المشترك ليس فيه خصائص المخلوقين. نعم، لماذا؟ هو قدر مشترك قبل أن يضاف وقبل أن ينسب للمخلوق. نعم،
فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية.
نعم،
وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود،
الوجود أو الموجود، الحياة أو الحي، العلم أو العليم، السمع أو البصير، السمع أو السميع، والبصر والبصير، والقدرة والقدير. هذه هي المعاني المطلقة، وهذه كلها القدر المشترك فيها كما يقول شيخ الإسلام كلي لا يختص لا بالخالق ولا بالمخلوق. نعم، وكما قلنا هذا عند أهل السنة وعند أهل اللغة وعند العقلاء عموما، وعندهم عندهم هذا القدر المشترك خاص بالمخلوقين، مع أن سبحان الله مع أن وجود المخلوقين بعد وجود الخالق، فكيف كانت هذه المعاني هذه الكمالات المطلقة كيف صارت حقيقة في المخلوقين وهي قد اتصفت بها بعد الخالق؟ يعني كيف سلبتم الله عز وجل هذه الكمالات وجعلتموها حقيقة في، يعني هل قدرة المخلوق يعني أعظم من قدرة الخالق؟ لماذا صارت هذه الكمالات المطلقة حقيقة في المخلوق؟ يعني انتكاسة في المنهج. نعم،
قال رحمه الله: والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك.
متى يختص بأحدهما؟ بعد الإضافة والنسبة. نعم،
فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم.
نعم،
فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه،
وهذا يكون بعد الإضافة. نعم،
فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين،
أي قبل الإضافة، قبل الإضافة القدرة عموما والحياة عموما، عموما الحياة بمعنى العلم، أليس كمالا؟ كمال. إذن نحن قلنا الكمالات المطلقة التي يتصف بها المخلوق فخالقه مواهبه أولى، فأطلقناها على الله عز وجل. قبل أن نطلق على الله عز وجل، حتى قبل أن نطلقها على الله عز وجل أليست كمال؟ هي كمال. قبل أن نطلقها على الله عز وجل أو على المخلوق، هل تقتضي معاني المخلوق؟ لا تقتضي.
كما لا يدل على شيء ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق.
نعم، إذا كان الأمر هكذا لم يكن،
لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا.
لماذا؟ لأنه كمال. إذا لم تصفه بالحياة تصفه بما بضده، وهنا ندخل معهم به.
بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.
نعم، ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية، حقيقة قول الجهمية أنهم يعطلون الله عز وجل من جميع صفاته، سموهم معطلة. وكان الجهم ينكر أن يسمى الله شيئا. طبعا الله عز وجل لا يسمى شيئا، ليس من أسمائه الشيء، ولكن يخبر عنه أنه شيء، يخبر عنه أنه شيء، كما في قوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فيخبر عنه أنه شيء. وكان جهم ينكر أن يطلق عليه يسمي، يعني يسمي الله أي يطلق عليه أنه شيء، كان يتحرز أن يطلق عليه، أن يطلق عليه أنه شيء. ما شاء الله، الجهم حريص على التوحيد جدا، ومن حرصه يعني أتى بهذه الخرافات. وربما قالت بعض الجهمية هو شيء، ولكنهم سارعوا إلى النفي وقالوا لا كالأشياء. في قولهم لا كالأشياء يريدون أن يثبتوا الصفات التي يتصف بها الشيء، قل شيء في وجوده، في كونه ممكنا أو لازما. ففي قوله لا كالأشياء ليس فيه تنزيه، يريد أن ينفي الصفات. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام، ومن بعد الجهمية ففيهم من التعطيل بحسب نفيهم. ولذلك كلهم معطلة، إما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، وهم يختلفون في التعطيل أيضا الجزئي. وللأسف لما ينازعون أهل السنة من الجهمية إلى الكلابية يكونون صفا واحدا، والأدلة واحدة، والمبدأ واحد. ولما يرد بعضهم على بعض، أقربهم إلى السنة يرد على أبعدهم من السنة، يرجعون إلى الأدلة التي يذكرها أهل السنة. نعم.
شيخ، هو شيء من كالأشياء يريدون أن يثبتوا أو ينفي؟
يريد أن ينفي الصفات. الشيء الذي تثبته له صفات، فهو لما يقول شيء لا كالأشياء يريد أن كأنه يقول تفضلت أنا بإطلاق الشيء ولا تطالبني بصفة أخرى. الشيء بمعنى الموجود، ولا أصفه بأي صفة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة.
هنا في هذه الفقرة يبين شيخ الإسلام، هي سهلة بإذن الله، يبين فيها أن كل ما يوصف به الله عز وجل تجب له لوازمها بعد ما يوصف بها. كل صفة يوصف بها الله عز وجل فإنه تجب له لوازمها، وبالتالي لا يشترك معه أحد في خصائصه بعد ما يضاف. والمعاني؟
قال رحمه الله: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم.
ثبوت الملزوم وهو الحياة يقتضي ثبوت اللازم وهو كمال الحياة. الحياة الذي يوصف به الله عز وجل يستلزم ما يليق بالله عز وجل، فإذا نسبت الحياة إلى الله عز وجل فهي الحياة الكاملة التي لا نقص فيها وجودا وبداية ونهاية، لا نقص فيها. الله عز وجل حياته لا يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، كل شيء يضاف إلى الله عز وجل، فنفس الإضافة تستلزم إيش؟ كمالاتها التي تليق بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وخصائص المخلوق التي يجب،
فإن ثبوت الملزوم وهو الحياة مثلا يقتضي ثبوت اللازم وهو كمال الحياة مثلا. نعم.
وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا،
فلا تشابه.
بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم.
كل ما يوصف به المخلوق فلا يفهم من ذلك إلا ما يليق به المخلوق.
والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
ملزومات خصائصه من كونها ناقصة، ومن كونها لا تليق إلا بالمخلوق، ومن كونها سبقت بالعدم، ومن كونها تنتهي بنهاية حياته، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام.
وقد خلاصة هذا الموضع ممكن أن نقول: هذه الصفات والأسماء التي أطلق الله عز وجل أطلقت الله عز وجل هي كمالات حتى في المعنى العام، فلذلك الموت والعجز والبكاء حتى على المعنى العام هل يطلق الله عز وجل؟ لا يطلق، لأنها معايب نقائص. الوجود، الحياة، السمع والبصر، أليست هذه كمالات مطلقة تطلق على الله عز وجل حتى قبل الإضافة إلى الخالق والمخلوق؟ هي كمالات. أول ما نتفق مع المبتدئ نقول له: هل هذه كمالات أو لا؟ شك أنها كمالات، ما دام أنها كمالات تطلق على الله عز وجل، وبعد إطلاقها على الله عز وجل تختص، مع أنها هي كمالات، بعد إطلاقها الله عز وجل تختص بما يليق به، بما تليق به، فلا يشرك معه أحد في خصائصها. فالقدرة والسمع والبصر والحياة التي تضاف إلى الله عز وجل لا يشترك فيها أحد من المخلوق، وكذلك بعد ما تضاف إلى المخلوق لا يشترك معه في ذلك الخالق. خصائص حياة المخلوق هي حياة ناقصة لا يشترك معه فيها الخالق. نعم. إذن ليس هناك تشابه، فما يظنه من التشابه في الإطلاق من الاشتراك في المعنى العام هذا لا يشترك فيه أحد. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا.
نعم. حياة، سمع، بصر، المعاني المطلقة هذه ليس لها وجود خارجي، ما دام ليس لها وجود خارجي فليس هناك اشتراك في شيء موجود في الخارج. هو يظن أن هناك اشتراك في شيء موجود في الخارج.
وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه.
مثلا كالنقص في حياة المخلوق، النقص في حياة المخلوق هذا شيء موجود في الخارج، فهذا النقص يشترك معه الخالق لا يشترك معه الخالق، وكذلك الكمال في حياته سبحانه هذا موجود في الخارج، هذا الكمال يشترك فيه المخلوق لا يشترك.
بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.
لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، كما قلنا النقص في حياة المخلوق لا يشترك معه في ذلك جميع الموجودات بما فيهم الله عز وجل، لا، وكذلك الكمال في صفات الله عز وجل لا يشترك معه فيها المخلوق. نعم. بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. نعم.
قال رحمه الله
نكتف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بل كل هذا التفصيل لا يشفع عند أولئك الكذابين الذين يكذبون على أهل السنة ويقولون هم مشبهة، وإطلاق الدعاوي ما أسهلها، ولكن الواحد يعني حتى ولو كان مبتدعا يا أخي اتق الله عز وجل فيما تعتقده أولا وفيما تطلقه على غيرك، ولا تكذب على الناس. إن شاء الله واضح.